بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، عليه أتوكل، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وأنس بن مالك تقدم لنا رضي الله تعالى عنه، وهو الأنصاري النجاري، توفي 93، وقيل غير ذلك في وفاته، وقد جاوز 100 رضي الله تعالى عنه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: العنزة الحربة الصغيرة. الكلام في هذا الحديث من جهتين: الأول فيما يتعلق بأسانيد هذا الخبر في الصحيحين، والأمر الثاني فيما يتعلق بفقه هذا الخبر. هذا الخبر أخرجه الشيخان من حديث عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وعطاء بن أبي ميمونة هو ابن منيع، عطاء بن منيع بن أبي ميمونة اسمه منيع البصري أبو معاذ، وعطاء من صغار التابعين، وهو ثقة، وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم ممن وثق. نعم، هو مولى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث عن أنس، وقيل أنه مولى لعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه. نعم، هذا الحديث كما ذكرت أخرجه الشيخان كلاهما من طريق عطاء بن أبي ميمونة، ورواه عن عطاء بن أبي ميمونة عند البخاري ومسلم، رواه ثلاثة كلهم عن عطاء بن أبي ميمونة، أشهرهم شعبة بن الحجاج، والثاني ممن رواه عن عطاء بن أبي ميمونة، طبعا رواية شعبة بن الحجاج في الصحيحين، رواية شعبة في الصحيحين. نعم، والثاني روح بن القاسم التميمي البصري، وروايته أيضا في البخاري ومسلم، والثالث خالد الحذاء البصري، أخرجها الإمام مسلم ولم يخرجها البخاري. نعم، أخرجها مسلم عن يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى هذا التميمي قال أخبرنا، ويحيى بن يحيى غالبا لا يستعمل إلا أخبرنا، مثل النسائي لا يستعمل إلا أخبرنا، مثل إسحاق بن راهوية غالبا لا يستعملون إلا أخبرنا، أما البخاري غالبا يستخدم حدثنا، ومثله أبو داود وأبو عيسى الترمذي وابن ماجة وغيرهم. نعم، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن خالد بن عبد الله، وهو خالد بن عبد الله الطحان البصري، عن خالد أو الواسطي نعم، عن خالد الحذاء البصري، عن عطاء بن أبي ميمونة. نعم، بالنسبة لرواية شعبة رواها عنه في الصحيحين 5، رواها البخاري من طريق 4، رواها عن أبي الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، ورواها من طريق سليمان بن حرب، ورواها من طريق محمد بن جعفر غندر، ورواها من طريق شاذان الأسود بن عامر. هؤلاء 4 كلهم عن شعب بن الحجاج، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس رضي الله تعالى عنه. بالنسبة للإمام مسلم رواها من طريق أيضا محمد بن جعفر، ورواها أيضا من طريق وكيع بن الجراح، كلاهما عن شعبة، فهؤلاء 5. هذا بالنسبة لأسانيد هذا الخبر في الصحيحين. نعم، أما ما يتعلق بفقه هذا الحديث، هذا الحديث بوب عليه البخاري بأربعة أبواب، ذكره أولا في كتاب الوضوء، وذكره أيضا في كتاب الصلاة، ذكره في كتاب الوضوء وذكره أيضا في كتاب الصلاة، وأما الإمام مسلم فإنه ذكره في كتاب الطهارة. وهذا الحديث له علاقة بالطهارة، علاقته الغالبة والأكثر في الطهارة، وله علاقة بالصلاة. علاقته بالطهارة من جهة آداب قضاء الحاجة واستعمال الماء في قضاء الحاجة أو في الاستنجاء، وأما علاقته في الصلاة، من أين علاقته في الصلاة، من أين علاقة هذا الحديث بالصلاة؟ حمل الإداوة، نعم له علاقة بالصلاة لأنه قد يتوضأ بهذا الماء. نعم، الاستنجاء بالماء هذا طبعا في آداب قضاء الحاجة،
العنزة.
نعم، من جهة حمل العنزة، لأن أهل العلم اختلفوا لماذا يقول أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج لخلائه حملت أنا وغلام نحو إداوة من ماء وعنزة، فأهل العلم قالوا لماذا تحمل العنزة معه، هو ذاهب لقضاء الحاجة فلماذا تحمل العنزة معه؟ فقال بعض أهل العلم إنما تحمل العنزة معه عليه الصلاة والسلام من أجل أن يستتر بها عند قضاء الحاجة، يضع العنزة ويضع عليها ساترا حتى ينتهي من قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام. وقيل أنه يحمل العنزة، تحمل العنزة معه عليه الصلاة والسلام لكي يحفر في الأرض، لكي يحفر في الأرض يزيل الشيء الصلب، لأنه عند قضاء الحاجة عندما يبول الإنسان إذا بال على شيء صلب البول قد ماذا؟ قد يرتد عليه، قد يرتد عليه، فيحرث قليلا من أجل حتى البول لا يرتد عليه ويذهب في هذه الحفرة، يثير الأرض حتى البول يدخل في ما أثاره من الأرض. وقيل إنما يحمل العنز معه لأن قد يجد بعض الهوام، هو عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى قضاء الحاجة يبعد، فقد يكون هناك شيء من الهوام فيحتاج إلى العنزة في ضرب هذه الهوام أو إبعادها. نعم، وقيل أنه إنما تحمل العنزة معه من أجل أنه إذا استنجى وتوضأ صلى إلى ماذا؟ صلى إليها، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، وهو ما بوب عليه البخاري، فذكره البخاري من حديث كما تقدم شاذان أسود بن عامر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمون عن أنس، وبوب عليه البخاري باب وضع العنزة في الصلاة أو يصلي إليها. ووضع العنزة يصلي إليها سترة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان من سنته أنه يتخذ ماذا؟ سترة أثناء صلاته، قبل أن يصلي يتخذ سترة يصلي إليها. هذه السترة فائدتها حتى من أراد أن يمر يمر من ماذا؟ من خلف السترة، من وراء السترة، تكون هذه السترة كاسمها، لأن هناك ثلاثة أشياء تقطع الصلاة، تقطع الصلاة صلاة الإنسان المرأة والكلب الأسود والحمار، هذه تقطع صلاة الإنسان. متى تقطع صلاة الرجل؟ إذا مرت أين؟ إذا مرت قريبا منه بينه وبين سترته، إذا مرت قريبا منه بينه وبين سترته. فإذا كان متخذا للسترة ومرت هذه الأشياء من بعد السترة تكون صلاته ماذا؟ صحيحة ولا تقطع. نعم، طبعا هذا إن شاء الله يأتينا بإذن الله في أبواب الصلاة، لكن العلماء اختلفوا هل هذه الأشياء تقطع الصلاة أو إنما تقلل من أجر الصلاة، والصواب أنها تقطع الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام، كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، وهناك شيء رابع يقطع الصلاة غير هذه الأشياء الثلاثة، معاذ بن محمد شيء رابع اللي يقطع غير يقطع صلاة الإنسان غير هذه الأشياء الثلاثة، ماذا؟ الشيطان. نعم، الشيطان يقطع صلاة الإنسان، وذلك لأمرين، الأمر الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام علل الكلب الأسود بأنه ماذا؟ شيطان، بأنه شيطان. الأمر الثاني ما ثبت بالحديث الصحيح أن قال عليه الصلاة والسلام أن البارحة شيطان تفلت علي أراد أن يقطع ماذا؟ صلاتي، أراد أن يقطع صلاتي، أراد أن يقطع صلاتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشيطان أيضا يقطع صلاة الإنسان، فالسترة هذه هي فائدتها. وكذلك أيضا بالنسبة للمار راح يكون أيسر عليه المرور، عندما يصلي الإنسان إلى سترة راح الإنسان المار يمر بعد ماذا؟ من بعد السترة. لكن إذا لم يكن هناك سترة قد يحرج هذا الشخص الذي يريد أن يمر، فيحاول ماذا؟ يبتعد أكثر، يحاول أن يبتعد أكثر. أما إذا كان هناك سترة يمر من بعد السترة. ولذا يلاحظ يعني على بعض المصلين، وهذا خطأ منهم، أنهم يعني مثلا إذا أتوا قبل الصلاة أو بعد انتهاء الصلاة تجدهم مثلا هو صلى مثلا جاء قبل الصلاة، تجد يصلي بالصف الثاني أو بالثالث، وتجد الصف الأول ما في أحد، فيأتي إنسان بعده يريد أن يأتي للصف الأول ويكون هذا أين يصلي؟ بالصف الثاني. فيجعل إما أن يبتعد أكثر أو يلف من ماذا؟ يلف من خلفه. لو كان متخذ سترة كان يكون الأمر أسهل. ولذا به الأولى أن يصلي أين؟ يصلي بالصف الأول أو يصلي إلى سترة إلى عمود. ولذا يعني الصحابة رضي الله عنهم كان بعد صلاة المغرب يقومون لصلاة ركعتين قبل صلاة المغرب، فكانوا يتخذون ماذا؟ يتخذون السواري يصلون إليها، يتخذون السواري يصلون إليها. نعم. وأما من بعد الصلاة تجد بعض الناس توا هو صلى، فمثلا صلى بالصف الثاني يقوم ويصلي النافلة في مكانه، تجد الأول بينصرف أبيصلي، فهذا تجد خلفه فينتظر حتى ينتهي من صلاته أو حتى يجد مكان آخر يذهب من جهته. ولذا الأولى لمن صلى بالصف الثاني وانتهت الصلاة ويريد أن يتنفل يأتي بالسنة، الأولى به ماذا؟ يتقدم، الأولى به يتقدم من تيسر له، ولا يبتعد أكثر ويتخذ له مكان بعيد، لأن أحيانا يكون كما ذكرت يحرج الإنسان. ولذا تجد بعض الناس يصلي أين أيضا، وهذا خطأ، يصلي عند الباب. طيب الناس بيدخلون وبيخرجون، الناس بيدخلون إلى المسجد أو بيخرجون من المسجد، وهذا الشخص يصلي عند الباب، وهذا خطأ. فمثل هذا خطأ ينبغي للشخص أن ينتبه. وتعلمون ما جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان يقف 40، قال الراوي ما أدري 40 يوم ولا 40 شهر ولا سنة، ولا يمر بين ماذا؟ بين يدي المصلي. يقف 40 ولا يمر بين يدي المصلي. ولذا المرور بين يدي المصلي بدون عذر يعتبر كبيرا من ماذا؟ من كبار الذنوب، لهذا الحديث اللي فيه وعيد شديد. طبعا عند ابن حبان 400 سنة، عند ابن حبان 100، لكن هذه ضعيفة، اللي في الصحيحين 40، حديث أبي الجهيم في الصحيحين. فهذه فائدة العنزة، هذه هي فائدة العنزة. ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في البر تركز له ماذا؟ حتى في المكان الخالي تركز له ماذا؟ عنزة. وأما في مسجده هل تركز له عنزة؟ في مسجد لا، وإنما يصلي إلى ماذا؟ إلى الجدار، إلى جدار المسجد، يصلي إلى جدار المسجد. وأما في المكان الخالي فكان تركز له عنزة عليه الصلاة والسلام يصلي إليها. العنزة كما ذكر المصنف هي الرمح القصير، العنزة هي عصا في نهايتها زج، الزج له سنان، فهي الرمح القصير، هذه هي العنزة. نعم. وجاء في الطبقات ابن سعد أن النجاشي أهدى للرسول عليه الصلاة والسلام عنزة. نعم. فهذا الحديث علاقته بالطهارة والصلاة، أما علاقته بالصلاة فذكرناه، وأما ما يتعلق بعلاقته في الطهارة فهذا كما تقدم فيه ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة. أولا فيه القيام بخدمة الشخص، فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان أنس بن مالك وغيره يقومون بخدمة عليه الصلاة والسلام، فهنا يقول أنس إني أحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة. نعم. ولذا البخاري بوب عليه، بوب عليه باب الاستنجاب الماء، وبوب عليه من حمل معه الماء لطهوره، وبوب عليه حمل العنزة والماء، وبوب عليه الاغتسال من البول، وبوب عليه الصلاة إلى العنزة. نعم، فهذه أربعة أبواب. نعم، أما ما يتعلق بالأمر الأول وهو القيام بخدمة الشخص الذي له مكانة كالرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه أفضل الناس عليه الصلاة والسلام، فكان الصحابة يتنافسون في خدمته عليه الصلاة والسلام. الكبار والصغار، الكبار منهم أحد الصحابة عندما كانوا في سفر قام مع الرسول عليه الصلاة والسلام وحمل معه الماء. من كان هذا الشخص؟
علي.
وبعد غيره حمل معه الماء، والحديث في الصحيحين. وبعد المغيرة بن شعبة، الحديث في الصحيحين، المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. نعم، وأيضا كان عبد الله بن مسعود صاحب النعلين والطهور والوساد. يقول أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ أو كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم، والصغار أيضا كانوا يتنافسون في خدمته كما هنا في أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم، وأيضا من الصغار أيضا قام بخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام في الطهارة ابن عباس، كما أيضا في البخاري ابن عباس شاف الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى قضاء الحاجة. الرسول ما أمر ابن عباس بشيء، لكن شاف عندما ذهب إلى قضاء الحاجة ماذا فعل؟ جاب ماء ووضعه عنده، جهزه له، أعده له. فعندما خرج وجد الماء عليه الصلاة والسلام، قال: من فعل هذا؟ قالوا: ابن عباس. فدعا له عليه الصلاة والسلام بأن الله يفقهه في ماذا؟ في الدين، وفي رواية: يعلمه الحكمة. نعم، في هذا الحديث يقول أنس: أنا وغلام نحوي. لماذا شخصين؟ ألا يكفي شخص واحد؟ هو ماذا راح يحمل أنس؟ طبعا الإداوة الإناء الصغير من الجلد، هذه الإداوة إناء صغير من الجلد يوضع فيها ماء، والعنزة حربة كما تقدم صغيرة. فلماذا شخصين؟ ألا يكفي شخص واحد؟ والرسول عليه الصلاة والسلام إنما ذهب لقضاء الحاجة، ما ذهب يعني شيء آخر حتى يأخذ مع جمع. نعم، وبعد غير ذلك يعني إما التنافس في خدمته، يعني كل واحد يريد أن يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ولو كان بشيء ماذا؟ حتى ولو كان بشيء يسير، فكانوا يتنافسون في خدمة عليه الصلاة والسلام. فإما هذا من باب التنافس في خدمة عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون هذا محمول على حالين، يعني مرة أنا أذهب مع الرسول عليه الصلاة والسلام أحمل العنزة والماء، ومرة غلام آخر يفعل ذلك. نعم، وهذا جاء ما يشهد له، هذا الأمر الثاني جاء ما يشهد له، لأن في رواية في صحيح مسلم، في لفظ مسلم قال: فيقوم أنس يقول: فيقوم غلام منا هو أصغرنا بحمل الإداوة ووضعها عند السدرة، وضعها عند أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج لقضاء حاجته فدخل حائطا، فقام غلام منا هو أصغرنا ووضع الإداوة عند السدرة. في هذا الحديث أو في هذا اللفظ في الحقيقة أن شخص واحد هو الذي فعل ذلك، وفي أكثر الألفاظ اثنينهم، يقول أنا وغلام نحوي. نعم، فهذا إما من باب التنافس، وإما من باب أنه محمول على حالين. نعم، قال أنس رضي الله عنه: فخرج علينا وقد استنجى بالماء. فخرج علينا وقد استنجى بالماء، في هذا استعمال، في هذا الحديث استعمال الماء في الاستنجاء. ونقل عن بعض الصحابة أنهم كانوا لا يستعملون الماء، بل أن بعض الصحابة منقول عنهم أنهم كانوا ينكرون استعمال الماء. حذيفة بن اليمان عندما قيل له في استعمال الماء قال: إذا لا يزال في يدي نتن. قال: إذا استعملت الماء في الاستنجاء، قال: إذا لا يزال في يدي نتن، لأنه راح يباشر محل البول أو الغائط، يباشر بيده ويصب الماء، فيقول: إذا لا يزال في يدي نتن. نافع يقول عن عبد الله بن عمر أنه ما كان يستعمل الماء في الاستنجاء، يعني يستعملون الحجارة. عبد الله بن الزبير يقول: ما كنا نستعمل الماء، يعني كما ذكرت يستعملون الحجارة. بعض أهل العلم منع من استعمال الماء، قال: لأنه مطعوم، لأنه طعام، والطعام هل يستخدم في قضاء الحاجة؟ ما يستخدم. هذا نقل عن ابن حبيب من المالكية. نعم، طبعا والصحيح أن الأولى والأفضل هو استعمال الماء، أولى من الحجارة. الإنسان مخير بين استعمال الماء في الاستنجاء وبين استعمال الحجارة، وبين ماذا؟ أن يجمع بين الأمرين، وبين أن يجمع بين الأمرين. أما في الأول فيما يتعلق باستعمال الماء فهذا الحديث الذي معنا فيه استعمال ماء، قال وقد استنجى بالماء. طبعا بعض أهل العلم قالوا ما فيه أنه استنجى بالماء، لكن هذا في بعض الألفاظ. وأما الألفاظ الأخرى ففيها استخدام الرسول عليه الصلاة والسلام للماء في الاستنجاء، وأن القائل ذلك أنس، لأن هناك من قال يعني أن هذا من الراوي من أبي الوليد الطيالسي قال أن هذا الماء يستعمل في الاستنجاء، وإذا كان تفسير من الراوي قد يكون الراوي يعني أخطأ اجتهد، لكن هو من أنس بن مالك الذي باشر هذا الشيء، قام بهذا الفعل مع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، فاستعمال ما كما في هذا الحديث وكما في ما رواه الترمذي في حديث قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لنساء الأنصار مروا أزواجكم أن يستطيبوا بالماء، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. نعم، وأما استخدام الحجارة فهذا جاء في حديث من استخدام الحجارة؟ جاء في حديث عبد الله بن مسعود، جاء في حديث أبي هريرة عندما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يأتي له بثلاثة ماذا؟ بثلاثة أحجار، عندما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأتي له بثلاثة أحجار. نعم، وأما الجمع بينهما فهذا لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين الحجارة والماء، وحتى في ثناء الله عز وجل على أهل قباء أنهم أثنى عليهم في الطهور جاء في بعض الروايات أنهم كانوا يستخدمون الحجارة والماء، ولكن هذه الأحاديث لا تصح، هذه الأحاديث لا تصح. نعم، فالجمع بين الحجارة والماء لم يثبت في حديث، لكن لو أن الإنسان جمع بينهما فلا بأس بهذا، هذا لا بأس به. نعم، فالحجارة تطهر المحل والماء يطيب المحل زيادة على الحجارة، فالجمع بينهما لا بأس، وإن اقتصر على الماء فهذا حسن، وإن استخدم الحجارة فهذا ماذا؟ هذا أيضا هذا مجزئ وحسن، قد فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أيضا فيما يتعلق بهذا الحديث هو كما ذكرت أن يعني القيام بخدمة الشخص أن هذا أمر لا بأس به، ويعني أيضا مما يقال في الجمع ما بين أنس وغلام آخر أن هذا من أجل أن يتدربون ويتعلمون هذا الشيء، ويتعلمون يتعلم الإنسان على التواضع وعلى الإحسان إلى الغير، والعبادات التي نفعها يتعدى تكون من حيث الجملة أفضل من العبادة التي تكون مقتصرة على ماذا؟ على الشخص. ولذا الصدقة العبادة عبادة عظيمة نفعها يتعدى، فأجرها ب700، الحسنة في الصدقة ب700، فأجرها يتعدى. نعم، ففي هذا أيضا تدريب وتمرين الشخص على الخدمة. بالنسبة العلماء تكلموا في حد الغلام، في حد الغلام قال بعض أهل العلم أن الغلام من حين أن يفطم يسمى غلاما إلى 7 سنوات، وقيل أن الغلام ما طوى شاربه يعني عمره 13-14-15 ونحو ذلك. نعم، وقيل غير ذلك، قيل أن الغلام إلى أن يلتحي، قبل أن يلتحي يعني يسمى غلاما. نعم، وأنس رضي الله عنه عندما ابتدى بخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام كم كان عمره؟ كان عمره عشر سنوات، فهذا إما كان عمره 10 أو 11 أو 12 أو نحو ذلك. نعم، وقال في رواية مسلم كما تقدم عن الغلام الذي معه قال هو أصغرنا، وفي رواية غلام نحوي، هل ينافي كونه أصغر من أنس أن يكون نحو أنس لا ينافي إنه قريب من عنده. إذا كان عمر أنا 13 هذا 12 نحو ذلك خفي عليها. إيه خفي عليها ما درت ما علمت بالحديث، مثل ما نقل عن الصحابة اللي تقدم ذكرهم عدم استعمال الماء، خفي عليهم ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه محمول على حالين، يعني مرة أنس ومرة الغلام، مرة يفعل أنس ومرة الغلام، مرة مرة. نعم. ولعل يقف عند هنا، أذو بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وإليه ألجأ وعليه أتوكل، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فوصلنا عند حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذا الحديث الكلام عليه من وجهين: الوجه الأول فيما يتعلق بأسانيد هذا الخبر، والأمر الثاني فيما يتعلق بفقه هذا الخبر. أما ما يتعلق بالأمر الأول وهو أسانيد هذا الخبر، فهذا الحديث قد خرجه الشيخان، وخرجه كذلك أيضا أصحاب السنن، فأصحاب الكتب الستة كلهم قد خرجوه، وكذلك خرجه غيرهم، أي غير أصحاب الكتب الستة كالدارمي وابن خزيمة، وقبل ذلك الإمام أحمد وأبو عوانة وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. هذا الحديث ليس له إلى أبي قتادة إلا إسناد واحد، ثم تفرعت الأسانيد إلى هذا الإسناد، فكلهم قد أخرجوه من طريق يحيى ابن أبي كثير وهو اليمامي البصري، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وهذه سلسلة فيها عدة أحاديث، هذه السلسلة فيها عدة أحاديث، وأكثر هذه السلسلة في الصحيحين أو في أحدهما، فهذه السلسلة فيها عدة أحاديث وهي من أصح الأسانيد. يحيى بن أبي كثير ثقة جليل، وهو من صغار التابعين، توفي سنة 32 أو نحو ذلك، أو 36، وعبد الله بن أبي قتادة من كبار التابعين، عبد الله بن أبي قتادة من كبار التابعين، وأبو قتادة صحابي جليل، وهو مشهور بكنيته أبو قتادة، لا يذكر غالبا إلا بالكنية أبو قتادة، ولذا اختلف في اسمه، فقيل الحارث ولعل هذا هو الأشهر، وقيل النعمان، قال الواقدي أن هذا هو الأثبت، وقيل عمرو، وقيل عمرو، نعم هو ابن ربعي ابن بلدمه أو بلدمه، قيل بالضم وقيل بالفتح، والأشهر بالفتح بن بلدمه، الأشهر بالفتح بن بلدمه، نعم، الأنصاري الخزرجي، وهو من بني سلمة من الأنصار، ومن بني سلمة من غير أبي قتادة؟ جابر، نعم، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري من بني سلمة، وجابر كما تعلمون مشهور، نعم، فبنو سلمة بطن مشهور من الأنصار رضي الله تعالى عنهم. نعم، أبو قتادة الأنصاري كما تقدم مشهور، وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خير فرساننا أبو قتادة، خير فرساننا أبو قتادة رضي الله تعالى عنه. أبو قتادة شهد أحدا وما بعدها، وقيل أنه شهد بدرا ولم يثبت هذا، لم يثبت أنه شهد بدرا. نعم، أبو قتادة اختلف أيضا في وفاته، فقيل توفي في عهد علي رضي الله تعالى عنه 38، وقيل 40، وقيل إنما توفي في عهد معاوية رضي الله عنه في 54، وهذا لعله هو الأقرب، هذا هو الأرجح، وهو الذي رجحه بن دقيق العيد وبن حجر. نعم، أبو قتادة رضي الله تعالى عنه قد روى لنا هذا الحديث وغيره من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، له في الكتب الستة 54 حديث بالمكرر، له في الكتب الستة 54 حديث بالمكرر. نعم، وفي اتحاف الخيرة يعني بالمكرر له تقريبا 82 حديثا. نعم، بالمكرر طبعا. نعم، هذا الحديث كل من أخرجه أخرجه من طريق يحيى ابن أبي كثير. البخاري خرجه من 3 طرق عن يحيى ابن أبي كثير، خرجه من طريق هشام الدستوائي، وخرجه كذلك من طريق الأوزاعي، وخرجه من طريق شيبان. جميع هؤلاء 3 عن يحيى ابن أبي كثير. نعم، وخرجه الإمام مسلم أيضا من طريق 3، خرجه من طريق هشام الدستوائي، فطريق هشام الدستوائي اتفق الشيخان على إخراجها، وخرجه كذلك أيضا من طريق همام بن يحيى العوذي عن يحيى بن أبي كثير، وخرجه كذلك أيضا من طريق أيوب بن أبي تميمة السختياني عن يحيى بن أبي كثير. نعم، خرجه الترمذي من طريق معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير، وخرجه أبو داود من طريق أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير، وخرجه النسائي من طريق القناد عن يحيى بن أبي كثير ومن طريق غيره. نعم، المهم أن هذا الحديث كل أسانيد التي تفرعت إنما تلتقي بيحيى بن أبي كثير. البخاري خرجه في 3 مواضع، البخاري خرجه في 3 مواضع، خرجه في الوضوء في موضعين، وخرجه في الأشربة، خرجه أيضا في كتاب الأشربة. نعم، خرجه في الوضوء في موضعين، بوب عليه النهي عن الاستنجاء باليمين، النهي عن الاستنجاء باليمين، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، ثم ذكر حديث أبي قتادة، وأيضا بوب عليه باب لا يمسك ذكره بيمينه عندما يبول. نعم، وخرجه في الأشربة النهي عن التنفس في الإناء، النهي عن التنفس في الإناء. نعم، الإمام مسلم أيضا خرجه في الطهارة، وخرجه أيضا في الأشربة. نعم، وعادة الإمام مسلم أنه يذكر الحديث في موضع واحد، هذه عادة رحمه الله كما هو معلوم، لكن أيضا ذكره في الأشربة. نعم، هذا الحديث، هذا ما يتعلق بالأمر الأول وهو أسانيد هذا الخبر، وأما ما يتعلق بفقه هذا الخبر فهذا الخبر فيه 3 جمل، فيه أن الإنسان لا يمسك ذكره بيمينه عند البول، هذه جملة، والجملة الثانية أنه لا يتمسح أيضا بيمينه، أيضا هذا عند الاستنجاء، والجملة الثالثة النهي عن التنفس، هذه هي الجملة الثالثة. فهذا الحديث فيه 3 جمل. أما ما يتعلق بالجملة الأولى، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ففي هذه الجملة فيها النهي من أن يمسك الإنسان ذكره بيمينه في حالة البول. طبعا هذا اللفظ لفظ مسلم، هذا اللفظ لفظ مسلم، وهو لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، الزيادة وهو يبول في مسلم، لكن هي أيضا موجودة في البخاري، إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمسك ذكره بيمينه، إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يأخذ ذكره بيمينه، فهي بمعنى الرواية التي عند الإمام مسلم. نعم، في هذه الجملة النهي أن يمسك الإنسان ذكره بيمينه في حالة البول، هذا النهي قد اختلف فيه، هل هو للتحريم أو لكراهية التنزيه، للكراهة أو للتحريم، على قولين لأهل العلم، هناك من قال أنه للتحريم، ودليلهم واضح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى لا يمسك، وفي بعض الألفاظ نهى أن يمسك الإنسان ذكره بيمينه، والأصل في النهي أنه على ماذا؟ أنه للتحريم حتى يدل دليل يصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهية، وليس هناك دليل واضح بين. يعني ممكن أن يستدل بحديث قيس بن طلق الحنفي عندما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر في الصلاة، قال إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، فأطلق عليه الصلاة والسلام ولم ينهى عن مس الذكر باليمين أو باليسار، أطلق. فممكن أن يستدل بهذا على أن النهي هنا لكراهية التنزيه، لكن حديث قيس بن طلق الحنفي ليس فيه دلالة واضحة على صرف النهي الذي جاء في حديث أبي قتادة، لأن في حديث قيس بن طلق ما سأل عن مس الذكر باليمين أو باليسار، قال يعني واحد في أثناء الصلاة قد يمس ذكره، فقال إنما هو بضعة منك، بينما في حديث أبي قتادة فيه نهي صريح عن مس الذكر باليمين في حالة البول. نعم، من قال أنه للتنزيه ممكن أن يستدل له بما تقدم، وبعض أهل العلم قال هو من جملة الآداب، هذا أدب. وعند بعض أهل العلم أن ما يتعلق بالآداب إن كان في باب الأوامر أن هذا للاستحباب، وإن كان في باب النواهي أن هذا للتنزيه للكراهية فقط. يقولون إذا كان الشيء يتعلق بالآداب، تعلمون أن الشريعة يعني أحكام وآداب، نعم، فبعض أهل العلم يقول أن الأشياء التي تتعلق بالآداب إن كان هناك أمر فالأصل أنه للاستحباب للندب، وإن كان هناك نهي فهو للكراهية. نعم، وطبعا هذه القاعدة غير صحيحة، فيعني الأصل في الأمر أنه للوجوب إلا أن يأتي صارف، والأصل في النهي أنه للتحريم حتى يأتي صارف، سواء كان في الآداب أو في غيرها. نعم، ولذا هناك أشياء تتعلق بالآداب والرسول عليه الصلاة والسلام غلظ الأمر فيها، وهي أمور تتعلق بالآداب، يعني مثلا الشرب عن قيام، عندما الإنسان يشرب وهو قائم جاء النهي عن ذلك كما تعلمون. جاء في حديث عند أحمد وصححه بن حبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من شرب قائما أن يستقي، وقال تحب أن يشرب معك الهر، شرب معك من هو أشد من الهر الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، فالصواب أن الأوامر أنها للوجوب حتى يأتي صارف، سواء كان في هذا في الأداب أو في غير في الأداب أو في غيرها من أبواب الشريعة، والأصل في النهي للتحريم حتى يأتي صارف، سواء كان في الأداب أو في غيرها من أبواب الشريعة، فالراجح أن هذا النهي للتحريم. نعم، ثم أهل العلم اختلفوا هل هذا النهي هو خاص في حالة البول، أن الإنسان لا يجوز أن يأخذ ذكره بيمينه في حالة البول، أو هو على العموم وأن الإنسان لا يجوز له أن يمس ذكره بيمينه سواء كان في حالة بول أو في غير حالة البول. بعض أهل العلم قال أن هذا خاص في حالة البول، لماذا؟ لأن الحديث قيد في حالة البول، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فقيد هذا في حالة البول، فقال بعض أهل العلم أن هذا خاص في حالة البول. بعض أهل العلم قال هذا أيضا في غير البول. ما هو دليله؟ قال إذا كان الإنسان منهي أن يمس ذكره بيمينه في حالة البول وهو محتاج، هذه حاجة، إذن من باب أولى في غير البول، في حالة البول الإنسان محتاج، فقال إذا كان جاء النهي في حالة الحاجة أن يمس الإنسان ذكره بيمينه، إذن في غير حالة الحاجة من باب ماذا؟ من باب أولى. والأقرب هو القول الأول أن هذا خاص في حالة البول، لأن النهي جاء في حالة البول، وأنتم تعلمون تقدم لنا في حديث عائشة القاعدة أن ما كان من الأشياء الطيبة وما شابه ذلك تكون اليمين تستعمل فيها كالأكل والشرب والسلام، وما كان بخلاف ذلك وبضده تستعمل اليد اليسار. نعم، فحالة البول من الباب الثاني وليس من الباب الأول، والحديث جاء مقيد. يعني بعض أهل العلم أثار قضية مسألة وهو بن دقيق العيد وعلق عليه غير من أهل العلم، إن هل يحمل المطلق على المقيد أو لا فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب إن الأصل أو الأصل إن المطلق يحمل على المقيد، إن المطلق يقيده المقيد، وأن العام يخصصه الخاص، العام يحمل على الخاص. نعم، لكن المسألة أصل المسألة فيها خلاف. نعم، لكنه قال إذا كان هذا في حديثين، في نصين أو في نصين، سواء كان حديثين أو من القرآن الكريم. نعم، وأما إذا كان في نص واحد فالمطلق يحمل على المقيد، يعني في نصين جانا نص فيه إطلاق وجانا نص آخر فيه تقييد، هذا فيه خلاف بين أهل العلم هل يحمل المطلق على المقيد، والصواب أنه يحمل. لكن إذا كان هذا في نص واحد جاء في رواية مطلقة وجاء في نفس وفي رواية أخرى في نفس الحديث تقييد الإطلاق في الرواية الأولى، فقال ابن حجر تعليقا على كلام ابن دقيق العيد، قال إن هذا يعني ما فيه خلاف إنه يحمل المطلق على ماذا؟ المقيد، لأن النص واحد، هو نص واحد كما هو عندنا حديث أبي قتادة، هو حديث واحد ليس حديثان. نعم، فهنا المطلق يحمل على المقيد، فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال لا يأخذن أو لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فقيد هذا في حالة البول. إذا ما عدا حالة البول نعم ليس النهي متوجه إليها في غير حالة البول، وإنما النهي متوجه إلى هذا إلى هذه القضية في حالة البول، فالأقرب في هذه المسألة أن هذا في حالة البول كما جاء ذلك كما جاء تقييد ذلك في نفس الحديث في حالة البول. نعم، قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، أي لا يستنجي أيضا بيمينه، وفي رواية لا يستطيب بيمينه. نعم، فأيضا في حالة الاستنجاء لا يستنجي الإنسان بيمينه، وهذا النهي أيضا يقال فيه كما قيل في المسألة السابقة أنه للتحريم، أنه للتحريم. نعم، قد يقول قائل أن الإنسان إذا كان منهي أن يمس ذكر بيمينه ومنهي أن يستنجي أيضا بيمينه، فهو إذا لابد أن يمسك ذكره، فإذا مسك ذكره بشماله راح يستنجي بيمينه، والحديث ينهى عن الاستنجاء باليمين أو الاستجمار باليمين، فإذا كيف يفعل؟ هناك حالتان، هناك حالتان. الحالة الأولى عندما الإنسان يستجمر مثلا بجدار أو بحجر ثابت، حجر كبير ثابت، فهنا لا شك أنه يمسك ذكره بشماله ويستجمر، يمسك ذكره بشماله ويستجمر ولا يحتاج إلى يمينه، ولا يحتاج إلى يمينه. لكن إذا كان معه أحجار صغيرة يريد أن يستجمر بها، لابد أن يمسك ذكره بشماله ويستجمر باليمين. كيف يستجمر باليمين؟ أن يمسك الحجر بيمين ولا يحرك يمينه، بل يجعلها قارة ساكنة ويحرك ذكر بيده الشمال حتى يستجمر، لأنه إذا استجمر حرك الأحجار بيده اليمين يكون استجمر بيمينه، يكون استجمر بيمينه. وأما إذا كانت يده ماسك الحجر ويده ساكنة واستخدم يساره، فهنا يكون أيضا قد مسك ذكر بشماله واستنجى أيضا، استجمر بماذا؟ بشماله، واستجمر أيضا بشماله. إذا كان ماسك الحجر بيده اليمين وهي ساكنة قارة، وأخذ ذكره بشماله وحرك أيضا يده الشمال، يكون أيضا قد استجمر بشماله ولم يستجمر بيمينه. وأما إذا كان يستعمل ماء فهذا واضح، راح يصب الماء بيمينه وهو يغسل ذكره بشماله، راح يصب الماء بيمينه ويغسل ذكره بشماله، فيكون مسك ذكره بشماله واستنجى أيضا بماذا؟ بشماله، ويكون أيضا استنجى بشماله. نعم، قال ولا يتنفس في الإناء، هذه هي الجملة الثالثة فيها النهي عن التنفس في الإناء، وأيضا يقال في هذا النهي والله أعلم كما قيل في النهي الذي في الجملة الأولى والجملة الثانية أن هذا للتحريم، أن هذا للتحريم. والحكمة في هذا واضحة، هو عندما أن الإنسان يتنفس في داخل الإناء سوف يقذر هذا الماء على من؟ على غيره، ممن أراد أن يشرب من بعده، من أراد أن يشرب من بعده راح يقذر هذا الإناء راح يقدر هذا الماء أو هذا الشراب على من يريد أن يشرب من بعده، وقد يكون هو مريض فقد ينتقل المرض إلى أين؟ إلى الشارب من بعده. قد يكون هو مريض ويتنفس في الإناء فينتقل المرض إلى من يريد أن يشرب من بعده، فنهى الشارع عن التنفس في داخل الإناء، وإنما يتنفس الإنسان أين؟ يتنفس في خارج الإناء. هنا عندنا مسألة أخرى تتعلق بذلك، جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أنه لا يشرب بنفس واحد. نعم، فطبعا جاء في السنة في حديث أنس أن أنس كان يتنفس أثناء الشرب مرتين أو ثلاث، وطبعا في نفس الحديث يتنفس في الإناء. المقصود هنا يتنفس، يعني وقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتنفس، كان يشرب ثلاثا، كان يشرب ثلاثا، يتنفس ثلاثا عليه الصلاة والسلام، فكان يشرب ثم بعد ذلك يبعد الإناء عن فيه، القدح عن فيه، ثم ماذا؟ يتنفس، ثم مرة ثانية، ثم مرة ثالثة. وهذا الشرب هو السنة، وهو لا شك أن وعد للشرب عندما يشرب، عندما الإنسان يشرب بنفس واحد يكون في هذا عدة محاذير. المحذور الأول يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يتنفس. عندما يشرب نفس واحد يحتاج إلى أن يتنفس في أثناء ماذا؟ في أثناء الشرب. عندما الإنسان يشرب ويبعد، يشرب شربة واحدة ويبعد الإناء، راح يتنفس خارج الإناء ثم مرة ثانية ثم ثالثة، لكن بيشرب مرة واحدة راح يحتاج إلى أن يتنفس ويكون تنفسه في داخل الإناء. نعم، أيضا مما يحذر من الشرب بهالطريقة أنه قد يسبب له هذا إلى أن يشرق في أثناء شربه، لأن الشرب المتتابع قد يحدث له هذا الشيء، وأيضا هذا قد يعني يجعل يشرب أكثر وأكبر، لكن إذا شرب ثم بعدين رجع وشرب ثم مرة ثالثة هذا يكون أقوى وأهنى وأسهل لشرب الإنسان. نعم، فالسنة أن الإنسان يشرب ثلاثا، يشرب مرة ثم يرتاح، وذلك بأن يتنفس، ثم ثانية ثم ثالثة. نعم، ولعل يقف عند هنا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأسأله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيما يتعلق بالحديث الذي معنا، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الحديث، هذا الحديث الكلام عليه من جهتين: أولا فيما يتعلق بإسناد هذا الحديث، والأمر الثاني فيما يتعلق بفقه هذا الحديث. فأما ما يتعلق بإسناد هذا الحديث فأقول وبالله تعالى التوفيق: هذا الحديث جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن أشهر ما جاء عنه هذا الحديث هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فحديث ابن عباس قد خرجه الشيخان وخرجه أصحاب السنن وأصحاب المسانيد وغيرهم ممن خرج هذا الحديث، وجاء هذا الحديث أو جاء بنحو القصة التي وقعت في هذا الحديث، فجاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهو في صحيح مسلم، من حديث يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جابر رضي الله تعالى عنهما، أن جابرا رضي الله عنه كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر. فالمهم ذكر قصة طويلة، وكان من ضمن هذه القصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر جابرا رضي الله تعالى عنه أن يقطع من كل أن يقطع من شجرتين من كل شجرة غصن، أن يقطع من شجرتين من كل شجرة منهما غصن، وأن يلقي أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. ففعل ذلك جابر رضي الله تعالى عنه. فبعد أن فعل ذلك سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل، لماذا أمره بذلك؟ فقال أن هذين القبرين يعذبان، وأني قد شفعت لهما، وأنه لعله يخفف عنهما ما دام هذين الغصنين رطبين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وجاءت هذه القصة من حديث أبي بكر الثقفي رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد، وجاءت أيضا هذه القصة من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد، وجاءت عن غير هؤلاء الصحابة. فهذه القصة قصة مشهورة، ومن أشهر ما جاءت عنه كما ذكرت هو ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. حديث ابن عباس جاء من أو هو في البخاري من طريقين، هو في البخاري من طريقين، طريق الأعمش، وهذه الطريق أيضا في مسلم، والطريق الثانية من طريق منصور بن المعتمر، وطريق منصور بن المعتمر عند البخاري ولم يخرجها مسلم. أما ما يتعلق بالطريق الأولى وهي طريق الأعمش، فالأعمش روى هذا الخبر عن مجاهد بن جبر المكي، ومجاهد من كبار أصحاب ابن عباس ومن أعلم التابعين بالتفسير. تلاميذ ابن عباس كانوا من أشهر التابعين بالعلم، فمنهم مجاهد كان من أعلم التابعين بالتفسير، ومنهم عطاء بن أبي رباح كان من أعلم التابعين بالمناسك أي بمسائل الحج، ومنهم سعيد بن جبير كان أيضا من كبار علماء هذه الأمة، ومنهم طاووس. نعم. وقد روى مجاهد هذا الخبر عن طاووس في رواية الأعمش، الأعمش عن مجاهد عن طاووس، وطاووس هو بن كيسان اليماني، وكما ذكرت هو من أصحاب ابن عباس ومن تلاميذه، وقد ذكر أن طاووس حج 40 مرة رحمه الله تعالى، وتوفي في 600، وقد خرج له الجماعة. طاووس له ابن من أفاضل الناس في زمانه وهو عبد الله بن طاووس، وهو من الثقات الفضلة. مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس هو البحر، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو العباس رضي الله تعالى عنه. ابن عباس عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد ناهز الاحتلام، يعني عمره نحو 14 سنة أو 15 سنة أو نحو ذلك أو 13 سنة، وقد اختلف في عمره كم كان عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان في نحو هذه السنة التي ذكرت. نعم، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم، دعا بأن الله عز وجل يفقهه في الدين، ودعا له أيضا بالحكمة، أن يعلمه الله عز وجل الحكمة. نعم. وأما ما جاء عند الإمام أحمد اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فهذه اللفظة فيها ضعف، أو الحديث بهذا السياق فيه ضعف، والصواب ما تقدم الذي ثبت في الصحيح من الدعاء له بالحكمة وأن يعلمه الفقه في الدين، أن يفقهه بالدين. نعم، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان ممن يدخله عمر مع كبار الصحابة بالمشورة وفي البحث في قضايا، في القضايا التي تشكل على المسلمين، فكان عمر رضي الله تعالى عنه يدخل ابن عباس مع كبار الصحابة، وذلك لفرط ذكاء ابن عباس ولعلمه ولفقهه، واستجاب الله عز وجل لرسول عليه الصلاة والسلام عندما دعا له. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما توفي في الطائف بعد 60 رضي الله تعالى عنه، وكان خروجا من الطائف بسبب ما وقع ما بين عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وما بين أيضا بني أمية، فابن عباس لم يبايع عبد الله بن الزبير بسبب أن المسلمين انقسموا، فكان ينتظر حتى يجتمعون على إمام واحد حتى يبايع هذا الإمام، فخرج ابن عباس بسبب ذلك، يعني أراد عبد الله بن الزبير أن يبايعه فأبى، ولذا خرج إلى الطائف. وأما ما قيل أنه خرج بسبب أن الذنوب تضاعف بمكة فهذا لم يثبت، وإنما خرج بسبب الفتن التي حصلت. نعم، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من المكثرين من رواية الحديث، حتى أنه ذكر أنه روى 60 و600 و1000 من الأحاديث. هذه الأحاديث طبعا هو من السبعة المكثرين، السبعة على رأسهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وأنس وعائشة يأتون بعد أبي هريرة، ثم ابن عباس وجابر وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عن الجميع. نعم، الثلاثة الأخيرين كل واحد روى أكثر من 1000 حديث، والذين قبلهم كل واحد روى أكثر من 2000 حديث، وأبو هريرة 5374 حديثا. نعم، ابن عباس له في الصحيحين أكثر من 200 حديث، أكثر من 200 من الأحاديث، وأكثر من 200 بعضها اتفق عليه، يعني نحو 75 حديث اتفق عليه، و20 و100 حديث انفرد البخاري بروايته، والباقي انفرد مسلم بروايته. نعم، هذا ما يتعلق بابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذه هي الطريق الأولى، طريق الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، وهي في الصحيحين. روى البخاري هذا الحديث من طريق الأعمش من ثلاثة طرق عن الأعمش، من طريق وكيع بن الجراح، ومن طريق أبي معاوية محمد بن خازم، ومن طريق جرير بن عبد الله البجلي. الثلاثة كلهم عن الأعمش عن مجاهد به، وأما الإمام مسلم فقد رواه عن الأعمش من طريقين، رواه من طريق وكيع بن الجراح، ورواه من طريق عبد الواحد بن زياد، كلاهما عن الأعمش به، ورواه رواه من طريقين عن الأعمش، من طريق وكيع ومن طريق كذلك أيضا عبد الواحد بن زياد، رواه من طريق وكيع ومن طريق عبد الواحد بن زياد كلهم عن الأعمش، ومن طريق وكيع روى من ثلاثة طرق عن وكيع به، ومن طريق ابن واحد بن زياد من طريق واحد. نعم، فهذه هي رواية الأعمش. وأما رواية منصور فقد انفرد البخاري بإخراجها. نعم، منصور رواه عن مجاهد عن ابن عباس بإسقاط من؟ بإسقاط طاووس، بإسقاط طاووس. منصور بن المعتمر روى هذا الخبر عن مجاهد عن ابن عباس بإسقاط طاووس بن كيسان. فاختلف أهل العلم هنا، أهل العلم اختلفوا هنا، هل مجاهد قد سمع هذا الخبر من طاووس عن ابن عباس وسمعه أيضا عن ابن عباس نفسه؟ هو لا شك سمعه من طاووس، لكن هل سمع أيضا من ابن عباس نفسه، وكما أنه سمعه أيضا من طاووس عن ابن عباس؟ ابن حبان صرح بهذا أو ذهب إلى هذا، أما أبو عيسى الترمذي فقال لا، إن طريق الأعمش أصح، إن طريق الأعمش أصح، يعني أن مجاهد إنما سمعه من طاووس عن ابن عباس ولم يسمعه من ابن عباس. البخاري خرج كلا الطريقين، خرج طريق منصور من طريق جرير عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس. ابن حجر ذهب إلى ما ذهب إليه ابن حبان، ابن حجر ذهب إلى ما ذهب إليه ابن حبان، والصحيح ما ذهب إليه أبو عيسى الترمذي والله أعلم، وأن هذا الخبر لم يسمعه مجاهد من ابن عباس وإنما سمعه من طاووس. والدليل على هذا من جهتين: الجهة الأولى أن الأعمش معه زيادة علم، زاد وهو من كبار الحفاظ، فزيادته مقبولة أو ليست بمقبولة؟ زيادته مقبولة، زاد ما بين مجاهد وابن عباس طاووس، ومن زاد وعلم حج على من لم يعلم، ومن معه علم يقدم على من ليس معه علم. فالأعمش معه علم أن مجاهد إنما سمع هذا الخبر من طاووس عن ابن عباس. نعم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لم يقع، لم أقف في طرق الحديث أو لا أعلم أن مجاهد صرح بسماعه لهذا الخبر من ابن عباس، وإنما رواه بدون تصريح بالسماع، فهذا يقوي أن بينهما من؟ أن بينهما طاووس، هذا يقوي أن بينهما طاووس كما قال أبو عيسى الترمذي. طيب إذا لماذا البخاري يخرج كلا الطريقين؟ إذا كان الأعمش، إذا كان عفوا مجاهد سمعه من طاووس عن ابن عباس ولم يسمعه من ابن عباس مباشرة، إذا لماذا يخرج البخاري كلا الطريقين؟ خرج البخاري كلا الطريقين لأن كلاهما صحيح. لا، حديث مجاهد عن ابن عباس لا شك أنه صحيح، كيف صحيح وهو لم يسمعه من ابن عباس؟ كيف صحيح وهو لم يسمعه من ابن عباس؟ لماذا صحيح وهو لم يسمعه من ابن عباس؟ والانقطاع علة، الانقطاع علة تمنع صحة الخبر، لكن لماذا هنا صحيح وهو لم يسمعه من ابن عباس؟ نعم، احتمال سماع ذكرنا أن راجح أن سمعه من، هو محتمل محتمل، لكن ما هو راجح؟ راجح أن سمعه من طاووس. نعم أبو عمر،
زيادة ثقة يا شيخ.
وبعد نعم، لأن يعني عرفنا أن الواسطة بينهما من؟
طاووس.
طاووس، عرفنا أن الواسطة بينهما طاووس، طاووس من كبار الأئمة. فالبخاري خرج كلا الطريقين، وهذا من لا شك البخاري مكانته في العلم، في علم الحديث معروفة. فيعني البخاري يعلم أن هذا الحديث سمع مجاهد من طاووس، ولذا خرج كلا الطريقين. البخاري طبعا خرج هذا الحديث في، خرج في ثلاثة مواضع، خرجه في كتاب الوضوء في موضعين، وخرج في كتاب الجنائز في موضعين، وخرج في كتاب الأدب في موضعين. خرجه في كتاب الوضوء في موضعين، وفي كتاب الجنائز في موضعين، وفي كتاب الأدب في موضعين. في أغلب هذه المواضع إنما خرج من طريق الأعمش، وخرجه أيضا في بعضها في موضعين، خرج من طريق منصور، وفي أربعة مواضع خرج من طريق الأعمش. فالبخاري إنما خرج أيضا طريق منصور، لأن لا شك أن طريق منصور عن مجاهد عن ابن عباس صحيحة، لا شك في ذلك. والسبب في هذا أن بينهما طاووس، وأن قد علمنا من رواية الأعمش أن مجاهد إنما حمله عن طاووس عن ابن عباس، وطاووس إمام من كبار الأئمة. فإذا علمت الواسطة هنا يضر ولا ما يضر؟ ما يضر إذا علمت الواسطة وكانت ثقة مثل طاووس هنا، فهنا ما يضر، هنا ما يضر. ولذا يعني في رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه هناك جمع من الحفاظ من يصححها، مع أن أبو عبيدة الصواب أنه لم يسمع من أبيه. يقول لم عندما سئل هل تذكر من حال أبيك شيء؟ قال ما أذكر. توفي عبد الله بن مسعود وكان أبو عبيدة ابنه صغير، ومع ذلك يقول يعقوب بن شيبة السدوسي إنما أدخل أصحابنا علي بن المديني وغيره حديث أبي عبيدة عن أبيه ضمن المسند، وذلك لعلم أبي عبيدة بحديث أبيه أو نحوها العبارة، ذكرها أبو رجب في شرح العلل، لأن أبا عبيدة هو عالم بحديث أبيه، وأخذ حديث أبيه عن كبار أصحاب ابن مسعود، عن كبار أصحاب أبيه وعن أهل بيته عن أبيه عبد الله، عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولذا صحح بعض الحفاظ صحح رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. المهم البخاري خرج أيضا طريق منصور لأن الواسطة معلومة وهي طاووس، وأن مجاهد علمنا قد أخذه من طاووس، وطاووس عن ابن عباس. نعم، هذا ما يتعلق بالكلام على أسانيد هذا الخبر. طبعا البخاري بوب عليه عدة تبويبات، أنا كما ذكرت أخرج في ثلاثة كتب في ستة مواضع، أخرجه كما ذكرت في الوضوء وفي الجنائز وفي الأدب، وفي الوضوء وفي الجنائز وفي الأدب في كل واحد من هذين الكتب في موضعين. بوب عليه أن عذاب القبر من البول ومن الغيبة أو من النميمة، وبوب عليه كذلك أن من الكبائر عدم الاستتار من البول، وأن أيضا الغيبة من الكبائر، ونحو هذه التبويبات، أو يعني تبويبات أخرى، أو تبويبات أخرى غير ما ذكرت. طبعا البخاري كون أن يعني البول من الكبائر وكذا هذا سوف يأتي الكلام عليه، لكن أيضا بوب أن الغيبة أيضا من الكبائر، مع أن الحديث في ذكر الغيبة ولا في ذكر النميمة؟ إنما فيه ذكر النميمة وليس فيه ذكر الغيبة، ومع ذلك بوب عليه البخاري بهذا الشيء أو بنحو هذا الشيء، لأن الغيبة من جنس النميمة، قريبة من النميمة، بل أن بعض صور، بل أن النميمة إنما تكون بماذا؟ بالغيبة. النميمة إنما تكون بالغيبة، النميمة هي نقل الكلام إلى البعض على جهة الإفساد ماذا؟ بين الناس. فهو عندما ينقل كلام فلان في فلان إلى فلان هو قد اغتاب وأيضا ونم، قد اغتاب ونم، وقع في الغيبة وفي النميمة سواء، وقع في الغيبة ووقع في النميمة سواء. فلذا البخاري بوب عليه فيما يتعلق بالغيبة، وذلك لأن النميمة لا تكون إلا بالغيبة والعياذ بالله، أو في بعض صور النميمة يكون فيها غيبة بالإضافة إلى النميمة والعياذ بالله. نعم، هذا الحديث فيه مسائل المسألة الأولى هو هذين القبرين، هل هما قبرين لكافرين أم قبرين لمسلمين؟ مر بقبرين، هل هذان القبران هما لمسلمين أم لكافرين؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هناك من قال أنهما لكافرين فما جزم بذلك أبو موسى المديني، وهناك من قال أنهما لمسلمين، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأرجح. والدليل على ذلك أن وقع عند ابن ماجه أنه مر بقبرين جديدين، أنه مر بقبرين جديدين. طبعا جاء في بعض الروايات أنه مر بقبرين كان قد هلك في الجاهلية، كان قد هلك في الجاهلية، لكن هذا فيه ضعف، هذا اللفظ فيه ضعف. ووقع عند ابن ماجه أنه مر بقبرين جديدين. ومما يؤيد هذا ويجعل الشخص يجزم بذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال يعذبان وما يعذبان في كبير، فكان أحدهما لا يستتر من بوله الحديث. فلو كان كافرين كان عذب بسبب ماذا؟ كان أول ما عذب بسبب الكفر، كان أول ما عذب بسبب الكفر. بل في رواية إنما عذب بأن أحدهما كان لا يستتر من بوله، جاءت رواية تحصر العذاب بسبب هذين الأمرين، النميمة وعدم الاستتار من البول. فلو كان كافرين كان عذب بسبب الكفر، فراجح أنهما لمسلمين. المسألة الثانية أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وما يعذبان في كبير، ثم بيّن أن هذا الأمر كبير، فاختلف أهل العلم هنا ما المقصود بذلك. أول شيء نفى أن يكون كبيرا، ثم أثبت أن هذا الأمر كبير. فقيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوحي إليه أنهما يعذبان في كبير، عندما قال وما يعذبان في كبير فأوحي إليه أن هذا الأمر كبير فبين ذلك. وقيل أنه ليس هنا معنى كبير، أي ليس بأكبر الذنوب، وإنما هما من جملة الكبائر. وما يعذبان في كبير أي ليس هما أكبر الذنوب، ولكنهما من جملة الكبائر. بلى وإنهما في كبير أي من جملة الكبائر، هذا قول. والقول الآخر وهو لعل الأقرب، أي أنه ليس بكبير عليهما في توكه والابتعاد عنه والتنزه عنه وعدم فعله. ولذا جاء في حديث أبي هريرة في هذه القصة يعذبان عذابا شديدا في أمر هين، يعذبان عذابا شديدا في أمر هين، أي أمر هين عليهما أن يتركاه وأن لا يفعله وأن يتنزه عنه. هذا لعل والله أعلم هو أقرب الأقوال في معنى قول عليه الصلاة والسلام بل وإنه كبير بعد أن نفى أن يكون كبيرا. نعم، بيّن بعد ذلك عليه الصلاة والسلام أنهما يعذبان في أمرين، وهما الأول عدم الاستتار من البول، وبسبب هذا ساقه المصنف في كتاب الطهارة وفي هذا الموضع. بسبب هذا موضع الشاهد من الحديث، هذا موضع الشاهد من الحديث. فعدم التنزه من البول أن هذا الأمر محرم بل هو كبيرة. والدليل على أن هذا الأمر كبيرة أنهما عذب بسبب ماذا؟ عذب بسببه، عذب بسببه. فدل هذا على أن هذا الأمر كبيرة، لأن الله عز وجل قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالذنوب الصغيرة تكفر إذا اجتنبت الكبائر، والذنوب الصغيرة تكفرها الأعمال الصالحة، بخلاف الكبائر لا بد فيها من التوبة هذا الأصل في ذلك. نعم، فعدم التنزه من البول هذا كبيرة. وطبعا الروايات اللي في الصحيح جاء في أكثر الروايات لا يستتر من بوله، وعند مسلم لا يتنزه من البول، وفي بعض الروايات خارج الصحيح لا يتوقع، وفي بعض الروايات لا يستبرئ، وكلها بمعنى واحد، أي أنه لا يتنزه من البول، يصيبه البول ولا يتنزه منه، أو أنه لا يستبرئ، أي هناك شيء من البول، يعني عندما يقضي حاجته قبل أن ينتهي قد يغسل ذكره أو يستجمر وهو إلى الآن لم يستبرئ، لأن يعني روايات لا يستنزه، يعني قد يكون معناه أنه لا يبالي أن يصيبه البول ولا يستتر منه، أي لا يحتجب عنه بأن يصيبه. لكن رواية أخرى لا يستبرئ يكون معناها ماذا؟ أنه قبل أن ينتهي من بوله وينقطع هذا البول بحيث يستبرئ ولا يبقى شيء، بعد ذلك إذا استبرأ وانتهى يستجمر الإنسان أو يغسل ذكره، هذا قبل ذلك، قبل أن ينتهي البول قد يغسل أو يستجمر ويبقى شيء من البول، فيكون استبرأ أو لم يستبرئ، لم يستبرئ، يكون لم يستبرئ. نعم، في بعض الروايات لا يستبرأ من البول، وهي رواية ذكرها المصنف، وفي بعض الروايات لا يستبرأ من بوله، وفي فرق بين لا يستبرأ من البول وبين بوله. من البول يفيد ماذا؟ عموم الأبوال، يفيد عموم الأبوال، ومن بوله أي من بوله هو. ولذا اختلف أهل العلم هنا، هناك من أهل العلم ممن قال جميع الأبوال نجسة، وهناك من أهل العلم ممن قال أن المسألة فيها تفصيل، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. فبول مأكول اللحم طاهر ولا ليس بطاهر؟ طاهر، بول مأكول اللحم طاهر، والدليل على ذلك ما في صحيح البخاري في حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل. لو كان البول نجس فالله عز وجل لم يجعل شفاء الناس فيما حرم عليهم، ولكان أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغسلوا أفواههم، ولكنه لم يأمر بذلك، بل أمرهم أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل. وأيضا ما في صحيح البخاري في حديث أيضا أنس كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي قبل أن يبنى المسجد، يصلي أين؟ في مرابض الغنم، قبل أن يبنى المسجد كان يصلي في مرابض الغنم. فلو كان الخارج من بول وغائط المأكول اللحم نجس كما صلى عليه الصلاة والسلام في حضائر الغنم. نعم، فبول مأكول اللحم طاهر، وإنما بول ما لا يؤكل لحمه هو النجس، فبول الإنسان وبول الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فهذه بوله وغائطها نجس. وبالنسبة لبول الطفل الرضيع الذكر الذي طبعا لم يطعم لا زال رضيعا فهذا نجس، ولكن نجاسته ماذا؟ مخففة، نجاسته مخففة. فالأبوال على ثلاثة أقسام، القسم الأول الطاهرة أبوال مأكول اللحم، والثاني النجس نجاسة مخففة وهو الطفل الرضيع الذكر، والثالث باقي الأبوال بول الإنسان الكبير والأنثى سواء كانت كبيرة أم صغيرة والحيوان الذي لا يؤكل لحمه، فأبوال كل ذلك نجس. نعم نعم، الأمر الثاني أن أو السبب الآخر في عذاب الرجل الثاني أو الشخص الثاني هو أنه كان يمشي بالنميمة، والنميمة كما تقدم لنا نقل الكلام من البعض إلى البعض الآخر على جهة ماذا؟ الإفساد بينهما، على جهة الإفساد بينهما، وهي كبيرة من كبار الذنوب بدليل هذا الحديث الذي معنا، بدليل هذا الحديث الذي معنا كما تقدم تقرير ذلك في التعذيب بسبب البول. نعم، فالنميمة والعياذ بالله كبيرة من كبار الذنوب. ويدل على هذا أيضا ما ثبت في الصحيحين في حديث حذيفة بن اليمان، قيل لحذيفة، كان حذيفة رضي الله عنه جالسا مع أناس، فقيل له، جاء رجل قدم، فقيل له إن فلان ينقل أشياء إلى السلطان، إن فلانا ينقل أشياء إلى السلطان، طبعا ينقل أشياء على جهة ماذا؟ على جهة الإفساد، حتى السلطان يوقع بمن؟ يوقع بمن نقل إليه كلامه. فعندما جاء قال حذيفة سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتات، لا يدخل الجنة نمام وفي رواية قتات. وهذا الحديث أشد وعيدا من ما جاء في حديث ماذا؟ مما جاء في حديث ابن عباس. هذا الحديث، الوعيد اللي في هذا الحديث أشد من الوعيد الذي جاء في حديث ابن عباس. حديث ابن عباس فيه أنهما يعذبان بسبب هذا الأمر، حديث حذيفة أن الجنة لا يدخلها نمام، فالوعيد هنا أشد من الوعيد الذي جاء في حديث ابن عباس. فلا شك أن النميمة والعياذ بالله هي من الذنوب الكبيرة، عافانا الله وإياكم من ذلك. بل ثبت في الصحيح عندما تكلم بعض الناس في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقل ابن مسعود رضي الله عنه ما قيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فغضب عليه الصلاة والسلام، غضب طبعا من الكلام الذي سمع بسبب هذا الشخص. فعندما رأى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام قد غضب، أقسم أنه لا ينقل كلاما بعد ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام غضب على ابن مسعود ولا غضب على كلام هذا القائل؟ على كلام هذا القائل، ما قال لابن مسعود شيء، وابن مسعود اللي نقل حق، ابن مسعود اللي نقل حق، وابن مسعود قصد بهذا النقل على جهة النميمة ولا على جهة النصيحة؟ لا شك رضي الله عنه نزهه الله أن ينقل هذا على جهة النميمة، وإنما نقل على جهة النصيحة، هذا شيء دين في حق الرسول عليه الصلاة والسلام قيل. لكن عندما رآه قد غضب عليه الصلاة والسلام وتأثر بما سمع من الكلام الذي قيل في حق عليه الصلاة والسلام، أقسم ابن مسعود أنه لا ينقل بعد ذلك شيء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بمثل هذا الشيء. فإذا كان هذا بحق الرسول صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أقسم، فكيف هؤلاء ينقلون الكلام على جهة الناس وبالذات على جهة السلاطين من أجل إيقاع ما بين المتكلم والمنقول إليه، إلا إذا كان أمر فيه فساد، أمر فيه يؤدي إلى مفاسد عظيمة، وأما كلام ما شابه ذلك فهذا نقلة يعتبر من كبائر الذنوب كما تقدم في النصوص السابقة. نعم، هذه بعض المسائل المتعلقة في هذا الحديث. بالنسبة لصاحبي هذين القبرين، نعم، في مسألة هنا مهمة جدا في وضع الرسول عليه الصلاة والسلام لجريدة وقسمها نصفين وجعل على كل قبر قسم من هذه الجريدة. هنا هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فبعض أهل العلم قال أنه يستحب أن توضع الجرائد في القبور، وهذا نقل عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه كما ذكر هذا البخاري معلقا في صحيحه أن بريدة بن الحصيب أوصى بذلك. والقول الآخر أن هذا ليس بمشروع. إذا ما الجواب عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أن هذا خاص، به عليه الصلاة والسلام. الخصوصية جاءت من أن الرسول عليه الصلاة والسلام شفع لصاحبي هذين ماذا؟ القبرين، يعني وضع الجريدة له دخل في التخفيف ولا ليس له دخل؟ لا، ليس له دخل، وإنما شفاعة عليه الصلاة والسلام لهذين الرجلين. إذن لماذا وضع الجريدة؟ وضع الجريدة بين عليه الصلاة والسلام أن مدة هذا التخفيف ما دامت الجريدة ماذا؟ رطبة، حمك الله، ما دامت الجريدة رطبة إذن التخفيف مستمر، إذن شفاعته مستمرة ولا غير مستمرة؟ مستمرة في التخفيف. فيبس الجريدتين، هذا دليل على انقضاء المدة، لكن ليس لها دخل مباشر في التخفيف، وإنما التخفيف حصل بأي شيء؟ بالشفاعة. التخفيف حصل بالشفاعة. ما الدليل على ذلك؟ ما جاء في صحيح مسلم في حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنه قد شفع لهذين، لصاحبي هذين القبرين، أنه شفع لهما. طبعا بعض أهل العلم قال إن ما جاء في حديث جابر قصة أخرى غير القصة التي وقعت في حديث ابن عباس، لأن في حديث جابر إن هذا كان في سفر، حديث ابن عباس إن هذا في المدينة. طبعا جاء في رواية قال حائط من حيطان المدينة أو مكة، الصواب من حيطان المدينة. مكة هذا شك من جرير، من جرير راوي الحديث، جرير بن عبد الحميد الضبي هو الذي شك، وباقي روايات جزم أنه في حائط من حيطان المدينة. نعم، فذهب بعض أهل العلم إلى أن ما وقع في حديث ابن عباس في القبرين غير، يعني قصة أخرى غير القصة التي وقعت في حديث جابر، ولعل قد يكون يعني هذا محتمل، وقد يكون القصة واحدة وهذا قريب، هذا الأقرب والله أعلم، لأن القصة واحدة، لأن سياق القصة واحد، أن في قبرين ويعذبان، وأن وضع جريدتين عند كل قبر، كل جريدة عند كل قبر. نعم، طبعا جاء بعض الروايات أنهما رجل وامرأة، وجاء في بعض الروايات أنهما امرأتين، فالله أعلم، الله أعلم، هذه بعض الروايات فيها نظر في صحتها، فالله أعلم. نعم، فحتى لو قلنا أن حديث جابر غير حديث ابن عباس، ففي حديث جابر بيان للعلة. جابر سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، لماذا يا رسول الله أمرتني بأن آخذ من كل شجرة غصن وأضع أحد الغصنين هنا والثاني هنا؟ فبين عليه الصلاة والسلام أنه شفع لهذين القبرين، أن هذا بشفاعة، أنه شفع عليه الصلاة والسلام. إذن بالتالي لا يشرع وضع ماذا؟ الجرائد، لا يشرع هذا الشيء، لا يشرع وضع الجرائد أو زراعة الأشجار على القبور كما يفعل بعض الناس، وذلك لماذا؟ لأن الرسول شفع، شفاعة منه عليه الصلاة والسلام، شفاعة. وقال بعض أهل العلم أنه أخبر عليه الصلاة والسلام بأنهما يعذبان، والناس ما يدرون. أما غير الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يدري أن أصحاب هالقبر تعذب أو لا تعذب؟ طبعا هذا هو الأصل، لكن أحيانا قد يكشف عذاب القبر لغير الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ما يكشف، أحيانا يكشف عذاب القبر، أحيانا يكشف. ذكر ابن حجر الهيتمي، مو ابن حجر العسقلاني، لا، ابن حجر الهيتمي في كتابه الكبائر، أنه كان يقصد قبر والده، يذهب عنده ويقرأ عنده القرآن. وطبعا يعني قراءة القرآن في القبور مشروعة ولا غير مشروعة؟ غير مشروعة، لكن هو يعني كان يرى ذلك، فيقول كنت إذا صليت الصبح ذهبت إلى قبر والدي، فقال مرة جئت فسمعت والعياذ بالله من أحد القبور صوت أنين، شخص يعذب نسأل الله العافية والسلامة. قال ثم يعني استمر إلى أن بدأ يعني يتناقص شيئا فشيء حتى انقطع الصوت. قال فسألت عن صاحب هذا القبر، فقالوا لي يعني، فقالوا إنه رجل مصلي وكذا. قال فسألت من هو يعرف أمر هذا الشخص أكثر من غيره، فقال أنه كان يتعامل بالربا والعياذ بالله، يتعامل بعض في بعض يعني المعاملات الربوية. وذكر ابن رجب قبله ذكر قصص كثيرة، ابن رجب في كتابه اللي يتعلق في القبور ذكر قصص كثيرة، وحتى ابن أبي الدنيا في أيضا قصص كثيرة أن أحيانا قد يكشف عذاب القبر لبعض الناس في بعض الأحيان. فقال بعض أهل العلم حتى لو كنا يعني ما ندري أن هذا يعذب أو لا يعذب، لا يمنع أن نغرس الجريدة عند القبر، إن كان لا يعذب فهذا لا يضر، وإن كان يعذب يكون لها دخل في التخفيف. فهذا كما تقدم غير صحيح، هذا غير صحيح، وكما تقدم أن الجريدة ليس لها دخل وإنما شفاعته عليه الصلاة والسلام، لكن ما دامت الجريدة رطبة فالتخفيف حاصل، إذا يبست التخفيف ماذا؟ ينقطع وينتهي. نعم، فهذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث. طبعا كما ذكرت يعني راجح أن هذين الشخصين مسلمين، وذكرت بعض ما يتعلق بذلك، ومن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يشفع في المسلمين والكفار أو بالمسلمين فقط، بالمسلمين فقط، وشفاعة لعمها بطالب خاصة هذه ولا مو بخاصة؟ هذه خاصة، شفاعة لعم عليه الصلاة والسلام أبو طالب هذه خاصة. فهذا أيضا يرجح أن صاحبي هذين القبرين من المسلمين. هذا والله أعلم، وأسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم عذاب القبر، نسأله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.